فالقرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل، جعل ما على الأرض زينة لها وكل نعيم لا محالة زائل، حذر الناس من الشيطان فللشيطان منافذ وحبائل، فمن استسلم لله فذلك الكيس العاقل، ومن استسلم لهواه فذاك الضال والغافل. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا وعظيمنا محمد عبد الله لرسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل، القائل بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك يا رسول الله وقد أرنت، أي قد بليت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، بياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة وهامة جدا من برنامجكم ترجمان القرآن. جعلنا هذه الحلقة تحت عنوان فن الكلام. من سنن الله عز وجل في هذا الكون الاختلاف. قال الله تبارك وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ويمكن ما فيش حد مننا أو الغالبية أو الكثير منا مر بمواقف حدث فيها خلاف بينه وبين صديقه أو بين جاره. المهم أن السبيل الأوحد لإقناع المخالف هو الحوار. شوف، أنا بقول السبيل الأوحد، ما بقولش السبيل الواحد، لو واحد يبقى ليه تاني أو ليه كذا سبيل، أما أقول السبيل الأوحد الذي ليس له ثاني هو الحوار لإقناع المخالف ولمفتاح قلبه لطريق الحق. بالضبط زي ما جرى بين خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وبين النمرود. قال ربنا الرحمن سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إلى آخر الآيات. وفي النهاية تغلب خليل الرحمن إبراهيم على النمرود بالحجة الظاهرة الواضحة، وضوح الشمس في كبد السماء. عشان كده بنقول أن أي حوار لابد أن يتسم بآداب، ولابد أن تكون معك الحجة والبينة الظاهرة. عشان كده بنقول لولا الحوار لما انتهت الحروب بين الناس. الحوار هو وسيلة، أرقى وسيلة وأسلم وسيلة لمنع الحروب ولمنع الاقتتال وللخروج من الأزمات والفتن. فما أحوجنا إلى الحوار. النهارده بنتكلم عن فن الحوار، وعاوزين نقول إن على أي حوار لابد أن يتسم أولا بالنية الصادقة. ما ينفعش يدخل حوار بين زميلك أو بين صديقك أو بين أخيك المسلم ويكون لك أغراض شخصية أو غايات عاوز تحققها أو هوى عاوز تسير وراءه. لذلك إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ولا بد في نهاية كل حوار أن يعترف كل واحد من المحاورين، أن يعترف إذا كان هو على صواب وغيره على خطأ، أو إذا كان هو على خطأ وغيره على صواب. هذه هي الشجاعة، إنك لو أنت في آخر الحوار عرفت نفسك غلطان، إنك تعترف بالخطأ وتقول بأن صديقك أو زميلك كان على صواب. هذه هي الشجاعة. أما أن تأخذك العزة بالإثم وأن يأخذك الأنفة والكبر أن تعترف بالخطأ، فهذا غير مرغوب فيه. ويمكن عاوزين نقول برضو إن الحوار اللي فيه خلاف أو فيه جدال هذا لن يؤتي ثمارة. عاوز لو الحوار يؤتي ثمارة لابد أن يتسم بالنية الصادقة الخالصة لله تبارك وتعالى، ولابد أن تعلو مصلحة البلاد والعباد في بادئ الأمر. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. على أي أسس بني الحوار؟ ما هي أهداف الحوار؟ وما هي مكوناته؟ وما هي ثماره؟ وما هي وكيف نصل إلى الحوار الراقي في مجتمعنا؟ ولماذا عدم الحوار في هذا الزمان؟ وما الفرق بين الحوار والإقناع؟ كل هذه الأسئلة وأكثر نجيب عليها في لقاء اليوم الذي جعلته تحت عنوان فن الكلام، والذي أرحب فيه بأخي وحبيبي الغالي الداعي الشاب صاحب الأسلوب والسمت الطيب الأستاذ محمد عبده. أهلا وسهلا أستاذ محمد، حياكم الله وبياكم، أسأل الله أن ينفع بك أينما حللت وحيث ما ارتحلت. ما شاء الله أستاذ محمد من أصحاب السمت الطيب، ربنا يبارك فيه، وممن يحتذى به أيضا في فن الكلام وفي فن الحوار. أستاذ محمد، النهارده بنتكلم عن قضية في غاية الأهمية، ألا وهي فن الكلام أو فن الحوار. عاوزين بداية نقول ان هل الموضوع في غايه الاهميه ان احنا نخصص له حلقه معينه ونتكلم فيها عن ادب الحوار، وما هو الفرق بين الحوار والاقناع؟
تمام، نبدأ بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في القرآن الكريم في حالتين سبحانه وتعالى ذكرهم بيدلون على أهمية الحوار يا دكتور. أول حالة وهي الهدهد مع سيدنا سليمان، الحوار أنقذ من الموت. لما سيدنا سليمان كان وعد الهدهد إلا ما جابش حجة قوية معاه فهيقتله، فما كانش قدامه غير الحوار. وكان نعم الحوار، الهدهد كان على قد ما هو كان طائر بس كان ذكي، فأزرد في حوار ناجح جدا وبين ان في قبيله معينه سبق وكلام من ده وبتاع وشاف ايه. طيب هنا الحوار كان نجاه من الموت، مش مجرد حوار عادي، ومش بس نجاه من الموت، ده ترتب عليه كمان حاجات تانية كتير. ان سيدنا سليمان كان اكتشف ان في قبيله او قريه اسمها سبق تحكمه امراه الى اخر القصه. الحالة الثانية برضو في القرآن وهي سبأ نفسهم، سبأ اللي هي كانت بتحكمه امرأة، لو كانت سمعت كلام قومها، أو معنى صح لو سمعت كلام الرجال اللي حواليها وهي كانت أذكى منهم الحقيقة وأفطن منهم، لو كانت سمعت كلامه من أول مرة كانت الدنيا كلها اتبهدلت، كانوا كلهم اتبهدلوا وأصبحوا عبيد. لكن هي استخدمت الحوار معهم، اتناقشت معهم اللي هي لا نصبر الاول نشوف مين سليمان ونشوف قوته ايه ونشوف عشان ما نخشش كده بقلبنا مره واحده من غير. فكان الحوار اللي دار بينها وبين المساعدين اللي حواليها كان سبب نجاه الامه بتاعتها كلها، او سبب نجاه القريه كلها، هي قريه سبأ. فالحالتين دولت ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في القران كانوا من اكبر الامثله على ان الحوار كان سبب نجاه مخلوقات من الموت، مش بره، مش مجرد نجى الهدهد من الموت ونجى قريه كامله من الموت.
وايضا يعني نقول الحوار هو ايضا سبب يمكن لانهاء الحروب والنزاع والقتال في هذا الزمن.
بالزبط،
لو حابين ننهي اي ازمه او اي فتنه لابد من الحوار والاقناع. طيب محمد، هل مثلا النبي عليه الصلاه والسلام، طبعا هو من علم الدنيا فن الكلام، وهو الذي صلى الله عليه وسلم من علم الدنيا فن الحوار، عاوزين نضرب يمكن امثله لحسن حواره صلوات ربي وسلامه عليه حتى مع مخالفيه حتى مع غير المسلمين. بس قبل ما نشوف موقف النبي عليه الصلاه والسلام مع مخالفيه او مع غير المسلمين وحسن ادبه وفنه في الكلام وفنه في ادب الحوار، عاوز بس ننوه ان شاء الله النهارده هنحاول نستقبل اتصالات المشاهدين معانا يتفاعلوا معانا حول موضوع فن الكلام. ويمكن من اهم الاسئله اللي عاوزين نطرحها النهارده وهنجاوبها ومحتاجين برضو مشاهدين يتفاعلوا معانا ويجاوبوا من خلالها، الا وهي ان ايه اكتر حاجه بتضايق اي واحد منا في الحوار وبتخليه ما يكملش الحوار؟ والسؤال الثاني، لماذا غاب الحوار عموما؟ اول سؤال، ايه اكتر حاجة بتضايقك في الحوار وما تخليكش تكمل الحوار؟ وتاني سؤال، لماذا غاب الحوار عموما في هذا الزمان؟ السؤالين دول هنجاوب عليهم في الحلقة، ومحتاجين برضو نسمع ارائكم واجابتكم عبر الاتصالات الهاتفية وعبر الارقام الموضحة اسفل الشاشة 02-3835-78 و02-3835-869. استاذ محمد، يمكن من اشهر المواقف التي تدل على حسن ادبه صلوات ربي وسلامه عليه وحسن حواره حتى مع غير المسلمين مع عتبه بن ربيعه. ويمكن مش مع عتبه بس، يمكن مع كثير من غير المسلمين. اشهر موقف مع عتبه بن ربيعه صلوات ربي وسلامه عليه،
صلى الله عليه وسلم،
لو نلقي الضوء حول هذا الموقف.
والله يا دكتور الموقف ده تحديدا يدرس في فن الكلام. هو قصه ان النبي صلى الله عليه وسلم، انا عايز حضرتك تتخيل كده واحد داخل علينا واحنا عارفين كويس ان هو جاي عايز يقول لنا اخرجوا بره الاسلام، فاحنا عارفين الهدف اللي هو جاي منه. فالنبي هو عتبه طبعا من سادات قريش، عارف ان عتبه جاي له وعارف هو عايز ايه بالظبط، ومع ذلك ما قفلش الباب في وشه. كانت كلمات النبي اللي في الاول دي لوحدها تدرس فعلا، قل يا ابا الوليد اسمع. ما قفلش الباب في الاول، ما قالش للصحابه مين ده اللي جاي، هو جاي في ايه، انا عارف كويس قوي ان هو جاي عشان خاطر يكلمني في الدعوه والدين والاسلام. لا 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 لا، ما قفلش الباب، قل. قل دي لوحدها فتحت باب الحوار وطمئنت عتبه بن ربيع. وما قالش قل يا عتبه.
يا ابا الوليد.
يا ابا الوليد. دي في حد ذاتها اديته اريحيه ان انت يعني محترم في وسطنا، محدش هيأذيك، محدش هيجرحك، بل بالعكس ده كلمه بأحب الأسماء إليه. أبا الوليد أو أبو الوليد. ومش بس كده، ده زود الكلمتين أو الثلاثة كلمة رابعة زودت الاطمئنان والحرية أكتر، وهي أسمع. قل يا أبا الوليد أسمع.
تعال نقارن بين الموقف ده والواقع دلوقتي، تلاقي للاسف الحوار، او مش عايزين اقول حوار بقى، الجدال اللي بنشوفه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الارض الواقع ومن خلال ارض الواقع، بتلاقي ان واحد من المتحاورين او كلاهما يعني كل واحد عاوز يفرض رايه وكل واحد ما بيسمعش، يعني كل واحد هو عاوز رايه هو اللي يفرض ان رايي صواب لا يحتمل الخطا، وغيره غير الخطا لا يحتمل الصواب كما يقولون. يعني
شوف وانا ابرئ نفسي، كلنا احيانا بيجي علينا اوقات يا دكتور ان احنا ساعات مثلا نتهور في الردود او نتعصب. انا كمحمد مثلا موقف النبي صلى الله عليه وسلم ده تحديدا فعلا غير اي موقف تاني، لان شوف ادب الحوار، ان انت ريحت المخالف، ومش مخالف حتى في 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 رايك، لا ده مخالف في دينك وجاي يتهمك وجاي يقول لك سيب الموضوع. وهل استكفى الامر على كده؟ لا ده سابه يقول اللي هو عنده وخالص خلص، لحد ما سكت النبي صلى الله عليه وسلم، ما قطعوش ما هددوش، ما وردش مثلا في الموقف ده انه مثلا بص له بصه فيها حده مثلا او كلام من ده، لا سايبه خالص. وحتى لما خلص قال له افرغت يا ابا الوليد. يعني في حد ذاتها ادب عالي جدا في الحوار، زي بقول لحضرتك فعلا الموقف ده يدرس فعلا. افرغت يعني انت كده خلصت ولا عندك حاجه تانية تقولها؟ فطبعا التاني خلص اسمع والى اخر الموقف. والله فعلا يا دكتور الموقف ده تحديدا يتعمل عنه كتاب في ادب الحوار، ويتعمل عنه محاضره كامله في ادب الحوار. احنا كنا بنعمل محاضرات عن موضوع ادب الحوار ده، طبعا الموضوع فيه اسس وكلام من ده وبتاع، لان زي ما قلت لحضرتك وزي ما حضرتك قلت دلوقتي، اولا الحوار في حد ذاته لو بصيت يا دكتور هتلاقي البيوت ما بتنجحش الا بسبب الحوار. لو ما فيش حوار في البيت الأسري سواء كان بين الابن أو والديه أو العكس،
سيهدم البيت وتخرب البيوت العامرة. نعم.
كذلك نفس الأمر بالنسبة للزوج والزوجة، مش سامعين بعض، فبالتالي الموضوع بيبعد وكل واحد شايف نفسه صح.
يمكن من أهم الدروس المستفادة مع موقف النبي عليه الصلاة والسلام مع عتبة بن ربيعة، ومن خلال أدبه عليه الصلاة والسلام وحسن حواره وفنه في الحوار والكلام مع عتبة، يمكن لم يتعصب النبي عليه الصلاه والسلام رايه، ليس كذلك؟ ويمكن ده من اهم الدروس المستفاده اللي عاوزين نوجهها للمشاهدين النهارده، واحنا بنتكلم عن فن الكلام وفن الحوار. بنقول لكل واحد في سواء كان اي من المتحاورين، اياك والتعصب للراي.
اي نعم. عايز اقول حاجه على حاجه، النبي صلى الله عليه وسلم كان في حاجه، وهو كان صلى الله عليه وسلم كان عنده فطنه ان هو عارف الشخص من قبل ما يتكلم الحوار معاه هيدور ازاي. ولذلك كان الاسلوب ده استخدمه مع عتبه، لان عتبه الى حد ما كان من اللي هم كان معروف عنهم او ورد عنهم ان هم كان من الناس اللي هم الهاديين شويه، اللي هم مش متعصبين مش زي ابو جهل وكلام من ده وبتاع. كان الموضوع عايز يتحاور وعايز يتناقش، ولذلك حتى لما النبي صلى الله عليه وسلم تحاور معاه ووضح له الامور، هو رجع قال لقوم ايه؟ ان علي لحلاوه وان طلاوه الى اخر الكلام ده كله. ففي حد ذاته الحوار اصلا من اسباب نجاحه كمان، ان انا ابقى فاهم يا دكتور الشخص اللي قدامي اخش له ازاي، مفتاحه ايه بالظبط، هو جاي يكلمني في حاجه، الحاجه دي ردودي عليها تبقى ازاي، هل اتعصب عليه من اولها ولا اقفل الباب.
هل حضرتك توافقني الراي ان في بعض بيقول دلوقتي ان في ناس يعني صعب تتحاور معاهم، في ناس يقول لك انا مهما اتكلمت معاه خلاص، ويقول لك فنقفل باب الحوار من الاول، يعني لان انا عارف لو اتكلمت معاه كتير مش هيجيب الحوار نتيجه ولا ياتي ثماره.
وارد، مش عشان برضو نكون واقعيين قوي، وارد ان يحصل ده، بس امتى؟ بعد ما تكون استنفذت كل اسلوب الحوار وكل اركان الحوار، كل حاجه استنفذتها. بس ما يبقاش المقابل العنف، او ما يبقاش المقابل الاحتقار، لان احنا طبيعتنا ربنا خلقنا يا دكتور ان احنا مختلفين. احنا دلوقتي في الشاشه، انا لو سالت حد، لو سالنا كل اللي بيتفرجوا على الحلقه دلوقتي ايه رايك مثلا في محمد، انا واثق ان كل واحد هيبقى ليه راي مختلف عن التاني.
لا شك،
اللي هيبقى شايف محمد ده تقيل على قلبه، اللي هيبقى شايف لا ده شكله، اللي هيشوف لا ده شكله مثقف جدا، حد تاني لا ده شكله سطحي قوي، لا ده شكله حلو، لا ده شكله وحش، كل واحد هيبقى ليه راي مختلف. فطالما كل واحد ليه راي مختلف فطبيعي جدا الحوار مش همشيه على مزاجي انا.
تمام.
ولكن الى حد ما لازم ابقى مختار او عارف كويس قوي ان انا اللي بتحاور معاه ده مختلف معايا في الفكر، مختلف معايا في الشخصيه، مختلف معايا في ارائه، مختلف معايا في طريقه حتى تفكيره ونظرته للواقع. فلازم لو احترمت الحته دي كويس جدا وحطيتها في اعتباري، ده في حد ذاته ينجح الحوار حتى لو ما اتفقناش. حتى لو ما اتفقناش، لان مش شرط ان احنا نتفق طبعا، ولكن على الاقل الحوار نجح بان احنا خرجنا مستفيدين، ما اتفقناش على الحوار بس كسبنا قلوب بعض.
تمام. حضرتك توافقني برضو رأيي ان من يمكن اهم طرق ووسائل نجاح الحوار ان هو الا يجتمع على كلمه بذيئه او كلمه سيئه، وان يجتمع على كل كلمه حسنه، وعاوزين نقول يمكن على كل من المتحاورين ان يقول بالتي هي احسن، ويبتعد عن الطعن وعن التجريح وعن بذاءة اللسان. فليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفحش ولا بالبذيء. ويمكن هذه اوصاف النبي عليه الصلاه والسلام، كان عليه الصلاه والسلام يعني لا يكن فاحشا ولا متفحشا عليه الصلاه والسلام. ويمكن بنشوف دلوقتي مع كثير من الشباب للاسف مع التعصب للراي، مع التعصب سواء كان في اي امر من امور الدنيا، بتلاقي يصل الامر الى الطعن والتجريح، واحيانا تطوع على العلماء او حتى التطوع على المخالف في رايه وسبه الى اخره.
وربنا سبحانه وتعالى قال وقولوا للناس حسنا.
نعم.
قولوا للناس حسنا، ما قالش قولوا للمؤمنين.
نعم.
للناس، لكل الناس،
مسلمين وغير مسلمين.
بالظبط، لان ده في حد ذاته احنا ساعات ممكن مثلا يبقى مش عاجبنا راي معين ولا راي فعلا. وانا افتكر بالمناسبه دكتور، بمناسبه الموضوع البذاءات، كنت على الفيسبوك قدرا كده في ظهر قدامي جروب اسمه وعي او فكره حاجه زي كده.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم بعد الفاصل، ولا زال الحديث موصولا حول موضوع فن الكلام وفن الحوار وأدب الحوار. وأرحب وأجد التحية والترحيب بأخي وحبيبي الغالي الأستاذ محمد عبده. أهلا أستاذ محمد، حياكم الله بإياكم مرة أخرى.
أهلا بحضرتك.
يمكن أنهينا الفقرة الأولى يا أستاذ محمد عن حضرتك دخلت جروب في يوم من الأيام اسمه أظن وعي، وكان كله عبارة عن ملحدين وحضرتك تحاورت معاهم. عاوزين نعرف إيه اللي ضرب بين حضرتك وبين الملحدين، وبعد ما نعرف إن شاء الله هنعرض بعض البوستات والسيرفرات اللي تفاعل الشباب معانا عبر الفيسبوك حول موضوع فن الكلام. أول ما حضرتك دخلت على الجروب واكتشفت إن كل أعضاء الجروب ملحدين، ازاي حضرتك تواصلت معاهم وتحاورت معاهم؟
شوف هقول لحضرتك الحاجة، بصراحة في الأول كان الموضوع يعصب، لأن كلام مش يا ريته حتى كلام علمي، لا ده شتيمة وشتيمة وفي الله نفسه سبحانه وتعالى، وكلام صعب جدا. فأنا بصراحة خدتني اللي هي إيه؟ الفضول، عايز أتحاور يمكن، اللهم المستعان يعني. فكل اللي أنا عملته ان انا كتبت، انت عارف طبعا الجروبات ممكن تكتب بوست انت لوحدك في فكل البوست اللي كتبته انا عملت ضحكه بس مش اكتر من كده. فلقيت الادمن، طبعا الادمن كان ولد وبنت والاثنين طبعا ملحدين، فلقيته هو هي بتسالني بتقول لي انت بتضحك على ايه؟ فقمت ضحك تاني، فقام داخل لي بقى بعنف وبتاع ومش عارف ايه، وبعد اذنك انت جروب ده ملحدين واحنا كده ومش عارف ايه ومش عاجبك اخرج ومش عارف. فكان الحوار كان ايه؟ قلت له للاسف الشديد انتوا بتعيبوا على اسلاميين ان هم متعصبين وما بيسمعوش لحد، وانت حاليا بتنفذ نفس المبدا بالظبط. فقال لا، لو هتتحاور في اللي احنا بنتكلم فيه والجروب. قلت له ما فيش مشكله، انا عندي استعداد، بس للاسف التعصب اللي عندكم ده في حد ذاته انت كده بتطبق اللي انت بتعيب فيه بالظبط. فمن هنا بدات يحصل بيني وهو الشاب ده تحديدا كلام، فبدا يسال عن حاجات، وكان بتوفيق ربنا طبعا ما كانش حاجات في العميق قوي، فاكتشفت ان هو حتى سطحي جدا في تفكيره، يسال عن حاجات سطحيه جدا وعامه جدا، وزي ما اقول كده باللغز يعني اتهرست كلام فمش محتاجه اصلا. فالمهم بدانا نتجاذب. في الاول كان الكلام فيه ساءه في الله نفسه، بعد كده في وسط الكلام بدا يقول الهكم، في اخر الكلام وكان بفضل الله قلت طب ليه الله عز وجل بنفس اللفظ كده، والله العظيم يا دكتور ليه الله عز وجل عمل واحد اثنين ثلاثة؟ للأسف ساعتها طبعا ما كملتش، كان صلاة الفجر لأن كنت ساعتين بنتكلم. الشاهد اللي عايز أوصله إن هي كانت طبعا توفيق من الله عز وجل، مش 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 فهلوة مني ولا حاجة،
وحسن أدبك وحسن حوارك
كان ده الاختيار اللي لازم أختاره. يا إما أنا أشتم أنا كمان ونقضيها بقى شتيمة، كان أنا اللي بخسر. أولا تضييع وقت على الفاضي، ثانيا أنت بتتكلم مع حد هو طبيعته مش هو مقتنع بكده، فيا اما انا اللي انا وهو ناخد بيه بعض ونطلع لفوق، يا اما اسيبه خالص وما كملش. فسبحان الله يعني كان توفيق من ربنا والحمد لله.
الحمد لله، لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول.
اللهم لك الحمد.
النبي عليه الصلاه والسلام يقول يمكن ان زعيم بيت في ربض الجنه وان كان لمن ترك المراء وان كان محقا. طبعا انا زعيم بيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان مازحا، وانا زعيم بيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه. الشاهد قوله عليه الصلاه والسلام انا زعيم بيت في ربض الجنه لمن ترك المراء وان كان محقا، والمراء هو الجدال. ازاي اعرف ان الحوار هيوصل لمرحله في يوم من الايام للجدال؟ سريعا عشان نعرض الاستاذ ان شاء الله.
اولا لو الصوت عالي في الكلام كده الحوار بدا يخش في جدال.
تمام.
من اهم الحاجات اللي تبوظ اي نقاش الصوت العالي. رقم اتنين من الحاجات برضو اللي تبوظ النقاش ان يبدا الحوار يبقى شخصنا. يعني سيبنا الموضوع كله بدأنا نتكلم على الدكتور محمود في شخص الدكتور محمود، أو الدكتور محمود بدأ يتكلم محمد في شخص محمد، هنا بدأ الموضوع يبعد عن الحوار وبدأ يخش في جدال. لو لقينا اللي أنا بتناقش معاه ده نفس الحجج والأدلة هي بتتكرر مفيش جديد، يبقى هو كده بيجادل ما عندوش أدلة كتير، وهي تقريبا حافظ كلمتين فداخل الموضوع عمال يقولهم فخلص اللي عنده كله، فمش لاقي حاجة أقولها تاني فيعيد ويزيد فيهم، هم نفس الأدلة والحوارات، فهنا الموضوع بدأ يخش في جدال. لما تلاقي الموضوع بقى بعدنا عن صلب الموضوع نفسه بدأنا نخش في مواضيع فرعية، وطب اصل مش عارف ايه ومن سنتين حصل كيتو 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 كده، احنا كده بعدنا عن الموضوع نفسه وكده بقى جدال. دي كلها الحاجات يمكن اهم الحاجات اللي لما تلاقي كمان الموضوع بدأ يخش على في حاجة اسمها المقابلة. ودي يمكن اتعلمتها من الدكتور إيهاب فكر ربنا يحفظه يا رب من أساتذتي اللي بعتز بيهم جدا. قال لك حاجة اسمها المقابلة. المقابلة يعني إيه؟ إن أجي أتناقش معاك في حاجة أنا ممكن أكون مش فاهمها أصلا، فيبقى رد الفعل بتاعك يجي مثلا حد يقول لك إيه محمد صلاح ده بيلعب حلو جدا لعيب كبير، بس ما تشتهيش فاهمك أنت في الكورة أصلا، يعني معلش أنت مين؟ أنت عارف حاجة في الكورة؟ أنت من أنت بتتفرج على الكورة؟ كده احنا بعدنا عن الموضوع. طب ممكن انا اكون مش فاهم فعلا، طب فهمني كلام من ده بتاع، او ممكن بكون بتحاور معاك مجرد التلطيف في حواره شخصنت الموضوع وحقر حسنت. من ارائي.
جميل، ربنا يبارك في حضرتك، هنكمل مع حضرتك الحديث والحوار الممتع باذن الله تبارك وتعالى، ولكن نقرا مع بعض استعدادات وتفاعل شباب معانا حول موضوع فن الكلام. نشوف اول سلايد معانا واول بوست معانا حول موضوع فن الكلام. عمر عاطف، نركز مع بعض. البوست ده عمر عاطف بيحكي موقف بيحصل معاه او حصل معاه في المترو. بيقول ايه؟ يا عم تركب الباب هيقفي علينا، انت واقف تتفرج. فهو طبعا عمر رد عليه فقال له معلش حقك عليا. راح طبعا احد الركاب بيقول له لا يا سيدي ولا يهمك، كفايه ذوقك والله، الكلام زي الهدوم لازم نختار منها اللي يليق علينا مش اللي يليق على غيرنا، ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. هاشتاج المترو، هاشتاج فن الكلام. مصطفى صالح بيقول هناك فرق بين الحوار والجدال، الحوار عبارة عن نقاش ضمن آداب وقواعد معينة تتلاقى من خلال الأفكار وتتضح الحقيقة مع الحفاظ على حقوق الطرفين، بينما الجدال فهو محاولة إسكات الخصم، ويكون نقاش لمجرد النقاش أي أنه بلا فائدة ولا ينتج عنه أي حلول، ويتم الجدال من خلال مقابلة الحجة بالحجة ولذلك ينتج عنه خصومة شديدة. هاشتاج فن الكلام. صالح عبد العظيم بيقول لغة الحوار هي أقرب الطرق للحصول على الحق أو الوصول إلى الحقيقة، ومن أهم عوامل نجاح الحوار هو أن تسمع جيدا للطرف الآخر وألا تقاطعه في حجته واختيار الكلمات والألفاظ، مع التحدث بأسلوب محترم وعدم تضييع الوقت في التحاور من أجل تغيير المسلمات والثوابت، بل الحديث فيما هو متغير مع توافر ما يثبت صحة كلامك بالطرق الشرعية والقوانين العلمية الصحيحة وإثباتها بالدليل. هاشتاج فن الكلام. وجيه ياسر بيقول أنا بحترم جدا أول حوارات، وبحترم الشخص اللي يحاول يوصل لرأيه بهدوء ليا بهدوء وعفوية، ويحاول يقنعني بصراحة مخالف لرأيه وبينتقده، ويحاول يوصل لرأيه وحده بدون تعصب أو خروج ألفاظ سلبية، وبحترم أي حد يحترم رأيي أنا حتى لو مخالف لرأيي. هاشتاج فن الكلام. بوست اللي بعده. محمود رشدي بيقول أدب الحوار توقير الكبار وملاطفة الصغار، احترام المتكلم والإنصات حتى المفروض يتكمل أو يتم يعني الموضوع، أخذ النصائح بعين الاعتبار، فالنصائح عذوبة مثل النهار، أدب الحوار من صفات الأخيار، رفع الصوت بدون داعي هو أدب متداعي، هاشتاج التأدب ليس ضعف، هاشتاج فن الكلام. البوست اللي بعده. عمرو احمد بيقول احنا محتاجين هدوء شويه، واحنا بنتكلم مع بعض دايما الصوت العالي هو اساس اي حوار دلوقتي، دايما متعصبين وكل واحد شايف نفسه هو الصح وغيره هو اللي غلط دايما. هاشتاج فهم الكلام. معانا بوست. طيب احنا يمكن عاوزين ناخد البوست بتاع صالح كان بيتكلم فيه محمد ربنا يبارك فيك على الانصات، وعاوزين نقول ربنا سبحانه وتعالى خلق كل واحد منا له اذنان وله فم واحد، وهذا انما يدل على اننا نستمع اكثر مما نتكلم، اليس كذلك؟
نعم. فن الانصات ده حدوته لوحده، وتعلمنا ان اغلب الناس لم يكن كلهم او كلنا تقريبا بنقضي حياتنا ما يقرب من 60% من حياتنا انصات، بس للاسف انصات مش ايجابي او انصات مش فعال. حتى الانصات نفسه بنستفيد من 25% تقريبا منه على المستوى الايجابي. احنا بنسمع لكل حاجه، كل حاجه بنسمعها في حياتنا،
واصبح الكثير للاسف دلوقتي بيتكلم في كل حاجه، كتب كده
بالظبط بالظبط، وبنسمع لكل حاجه. بس ايه اللي احنا استفدناه من كل اللي احنا بنسمعه؟ او معنى صح التركيز، بنركز على ايه؟ يعني لما يقول لك 25% ده طبعا تقدير كده، يعني 25% من ال 60% الانصات اللي احنا بنستخدمه دوت بنستغل منه 25% بس، يبقى احنا بنهدر وقت كتير على سماع حاجات ملهاش اي لازمه. وبالمناسبه في حاجه عايز افتكرتها بمناسبه الحوار والانصات وادب الكلمه، عمر عاطف ده تحديدا هو صديق شخصي ليا، مرت عليا فتره كده من الزمان، من فتره كده يعني كنت بمر بابتلاءات شديده جدا، وكان الضغط النفسي رهيب. شوف ادب الحوار وادب والكلمه، فالراجل اتكلم معايا عمر، فقعدت اقول له الابتلاءات شديده يا عمر وبتاع، الموضوع صعب وبتاع، رد عليا بجمله هي ايه من القران بصراحه لحد دلوقتي محفوره في ذهني، بقى لها يجي سنه بس محفوره في ذهني، عمري ما نسيتها ولا هنساها. قال لي بص يا محمد، ربنا سبحانه وتعالى قال الحوار الايجابي اللي يغير مود البني ادم تماما. قال لي ربنا قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني انت مش هتبتلى غير باللي تقدر تشيله. من الاخر.
جميل.
هي دي. والله العظيم يا دكتور، كلمتين دولت فعلا ربنا يجزيه عني خير يا رب. غيروا مش عايز اقول لك المود، ده غيروا تفكيري فعلا خالص. ربنا بيبتلي كل واحد على قد اللي يتحمله. حوار بسيط، كلمتين بساط جدا، بس غيروا معاني كتير في دماغي انا شخصيا. وغيروا مود بقى نفسي، وغيروا حاجات كتير، وغيروا طريق انا كنت ماشي فيه، وادوني تحفيز اكتر. نرجع لموضوع الانصات.
يمكن الانصات الايجابي ده اللي رايناه في النبي عليه الصلاه والسلام لما قال لعتبه بن ربيعه.
طبعا.
يعني
في حد ذاته
بيدرس معاك.
طبعا. ده في حد ذاته بيدرس فينا الكلام في فن الانصات، لان شوف النبي صلى الله عليه وسلم الصبر. خد بال حضرتك من نجاح الانصات او الانصات تحديدا، هو انصات نوعين. في انصات ايجابي وفي انصات سلبي. الانصات الايجابي هو ان انا اكون منصت لحضرتك جدا عشان عايز اعرف راي حضرتك ايه بصوره كامله عشان اعرف ارد صح. اما الانصات السلبي هو يا اما ان انا اسمع لك بس بطريقه استهتار، اللي هو مش باصص لك ومستهتر بكلامك، ومين ده اللي بيتكلم اصلا؟ انا سامع له بس مين ده اللي بيتكلم اصلا؟ يا عم خليه يتكلم ويخلص وخلاص، مش مشكله يعني. او اكون مستمع ليك جدا بس انا من جوايا منصت كويس جدا عشان عايز استغل كلامك واخرج منه اللي ينصر رايي انا واللي يوقعك انت.
تمام.
ده الانصات السلبي. عشان كده اي انصات عشان ينجح ليه اداب كتير وحاجات كتير كده، يمكن نقتبس منها بعض الامور. ان هو الصبر. وما كانش في اصبر من النبي وهو بيتكلم مع عتبه.
اصبر وما صبرك الا بالله.
نعم. شوف لما يصبر على عتبه ان هو يقول ويعيد ولو عايز مش عارف لو ما لو اردت مول كم ملكناك، ولو اردت مالا مش عارف ايه وكلام من ده، والنبي ساكت وصابر لحد ما يخلص كلامه خالص، مديله الامان. وبرده من الحاجات اللي تنجح الحوار او تحديدا في موضوع الانصات هو ان انا احترم راي اللي قدامي وما اسفهش منه، وابقى غرضي ان انا عايز اوصل للحقيقه.
تمام.
مش عايز مستمع ليه عشان اخرج الاخطاء اللي عنده واستغلها انا الصحيح.
احسنت.
الحاجات كمان اللي نجاح الانصات علمونا كده في موضوع الانصات، ان انت لما تنصت اسمع اللي قدامك، ولو لقيته متفق مع الحاجه اللي انت عايزها وحسيت من كلامه ان انت وهو متفقين الى حد كبير، فخلي ده مدخل لنجاح الحوار. يعني ايه؟ ابدا بالمتفق عليه بينك وبينه، ده في حد ذاته هيطمنه وهيديله ان انت انا وانت مش مختلفين على فكره، وحتى لو مختلفين احنا مش مختلفين غير في حاجات بسيطه.
جميل.
وعايزك تقولها وهرد. وهرد الرد اللي هو لا هسيء منك، وفي نفس الوقت الرد اللي يرضيك ويرضيني.
تمام. طب لو قلنا يا استاذ محمد، يمكن السؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه، قلنا لو كشخص استاذ محمد عبده او حتى اي شاب، ايه اكتر حاجه ممكن تضايقك في الحوار وما تخليهاش تكمله؟
هي بتختلف. في بس بالاجمال او المتفق عليه تقريبا حتى من كلام الشباب، الصوت العالي. الصوت العالي ده في حد ذاته بيدل على ضعف الموقف او ضعف الشخصيه.
نعم.
او اسقاط الحوار بالكليه اصلا. انا بعلي صوتي ليه؟ طالما انا واثق في اللي عندي، واثق في قدراتي،
بكل هدوء،
مش مضطر ان انا اعلي صوتي وازعق واقول وبتاع، لا لا خالص. حتى لو قدام اللي استفزني وعايزني اعلي صوتي، ممكن الصوت يعلي التون شويه، بس لازم انا ابقى منتبه كويس قوي ان طالما هو بيعلي صوته وبدا ياخدني لطريق الصوت العالي، يبقى احنا كده بعدنا عن الحوار ودخلنا في الجدال، فلازم اقف.
تمام.
لان انا اللي هخسر مش هو.
نعم. طب انا ممكن نعلن من خلال النهارده، حياه النهارده فن الكلام وفن الحوار وادب الحوار، عاوزين نعلن نقول بكل وضوح وكل صراحه ان الحل الامثل وكما ذكرت انفا وارقى وسيله واسلم وسيله للخروج من الازمات والفتن التي يمكن تعيشها الامه في هذا الزمان، اسلم وسيله وارقى وسيله هي الحوار.
نعم.
لماذا غاب الحوار في هذا الزمان؟ ما نكون اليه.
طيب، اسباب غياب الحوار يا دكتور، من اسبابها ممكن التعصب للراي. كل واحد شايف ان انا صح، وبالتالي اللي مش عايز اتناقش في اي حاجه خالص. ومش عايز اتناقش في اي حاجه، خد بالك من اسباب التعصب للراي ده تحديدا احيانا بترجع للنشاه، من الاول خالص بقى.
تمام.
يبقى طفل صغير طلع ان الاب والام مش متفاهمين اصلا، هو فاهم القوامه ان انا امر وهي تطيع باي طريقه.
تمام.
واوامري لازم تنفذ ومفيش نقاش، الا اقوله لازم يتسمع. هي ده ولد عنها هي كزوجه كمان ان هي بدات يحصل لها حاله تنمر او حاله انفعال، لا انا كمان ما انا ليا شخصيتي انت جاي تلغيها، فبيبدا يحصل.
يمكن ده بيأثر وضعه على الحوار بين الاب وابنائه.
طبعا طبعا. فرض الراي بالعافيه، هو ده الصح يعني هو ده الصح. احيانا بيتم استخدام النقطه دي لما يكون الامر فعلا في خطوره، بمعنى يعني ابني معرض ماشي في طريق مش مظبوط، ماشي احيانا، بس لازم يكون النقاش اقنان واقناع، خصوصا الشباب دلوقتي. ايقاع الحياه السريع اللي احنا فيه دلوقتي، وحاله القلق الشديد اللي منتشره في الجو دلوقتي، والتعصب والاكتئاب حتى، خلى الشباب اغلبهم ان لم يكن كلهم مش قادر يصبر على حاجه عموما، ومش قادر يتفهم او مش قادر يقتنع بحاجه ان انا ما فيش حاجه اسمها تفرض رايك عليا، يا تقنعني يا تسكت خالص. فمن اسباب غياب الحوار التعصب للراي، تقديس الحاجات اللي احنا بندافع عنها واحنا شايفينها دايما صح. يمكن دي منتشره اكتر في السياسه والرياضه، تلاقي اللي بيشجع فريق معين مثلا مقدسه ووصله لحاله الالوهيه وهو ده الصح، واي حد تاني ملوش اي 30 لازمه وبتاع. طب يا عم واحده واحده.
جميل. طيب حضرتك شايف مثلا لو حد مثلا بتحاور معاه او بيوجه لي نقد، كيف اتعامل مع هذا النقد؟
ولا يا دكتور، من النقد ده انا في حاجه طبقتها على نفسي شخصيا. انا عملت ايه؟ طب انا اللي بينتقدني ده اولا لازم اكون عارف انا نفسي الاول.
تمام.
قبل ما اشوف موضوع النقد،
بمعنى النقد بناء ولا هدام؟
بالظبط، عشان افصل بين النقد ده هدام ولا بناء، والنقد ده صح اصلا ولا غلط. طب انا لازم اكون فاهم نفسي الاول، بمعنى انا كنت بعمل ايه؟ جبت ورقه كده بيضه وقسمتها نصين. النص الاولاني كتبت الايجابيات، والنص الثاني كتبت السلبيات. بصراحه لغيت الايجابيات، لان كل واحد فينا اكيد هيبقى شايف نفسه على طول ايجابيات. ركزت اكتر على السلبيات. السلبيات جمعت
السلبيات الخاصه بحضرتك، يعني
اللي خاصه بشخصي. ما انا بتكلم دلوقتي ان انا اعرف شخصي، بمعنى ايه؟ ان زي ما قلت لحضرتك انا جبت ورقه وكتبت فيها محمد عبده،
من باب يعني رحم الله امرئ عرف قدر نفسه.
الله ينور.
تمام.
فانا حددت العيوب اللي الناس المقربين ليا قالوا لي عليها، وتقريبا كلهم قالوا لي عليها. وكنت صريح، لازم اكون صريح مع نفسي كويس جدا طالما انا عايز اصلح من نفسي. وكتبت العيوب اللي انا عارفها عن نفسي بس ما حدش يعرفها. بعد ما عرفت العيوب دي كلها، خلاص الورقه دي اتطبقت وحطيتها في كيلو، بقيت عارف انا مين دلوقتي.
طيب.
ايه العيوب؟ فلما يجي حد مقرب ليا ينتقدني في عيب، انا عارف ان العيب ده نقد بناء، لانه فعلا اتكلم في حاجه موجوده فيا. لكن لما الاقي حد بينتقدني في حاجه او بيقول حاجه انا متاكد جدا الحاجه دي مش موجوده فيا، حاجه ده يقول لك انت بخيل. طب مش هقول لك ان انت عارف عن نفسك ان انت مش بخيل فعلا، لكن المحيط اللي حواليك عارف ان انت مبذر اصلا. لا، هنا نقد سلبي. ابص على طريقه النقد نفسها او
صحيح.
النقد نفسه بناء على ان انا عرفت شخصي دلوقتي خلاص، وعرفت انا مين، وحددت عيوبي الصح، وكمان ابص على اللي بينتقدني.
تمام. ازاي واحد فينا يصل للشجاعه ان هو يعترف في نهايه الحوار اذا كان على خطا او على صواب، وخاصه اذا كان على خطا؟ ازاي واحد فينا يملك الشجاعه لو في نهايه الحوار مع اخيه او مع زميله او مع صديقه اكتشف ان هو برضه هو على خطا وزميله هو على صواب، امتى تجيله الشجاعه او كيف يصل الى الشجاعه ان هو يعترف يقول لا انا اخطات وانت اصبت؟ سيدنا عمر اتى اليه الشجاعه.
أيوة.
قال اخطا عمر واصابت امراه.
اي نعم. لا، ومش سيدنا عمر بس، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه
صلى الله عليه وسلم
في موضوع النخل لما كانوا بيزرعوه بطريقه معينه، نعم. فهو نصح بنصيحه فالنخل ما طلعش مش عارف بطريقه مظبوطه،
ونزل على راي بعض الصحابه في بعض الغزوات،
تراجع في رايه النبي، نعم. صلى الله عليه وسلم لما حس ان رايهم هو اصوب، نعم. حتى في الحروب، نعم. الموقع ده افضل رسول الله، فتنازل عن رايه،
نعم. صحيح.
فالنبي نفسه تنازل، بس الموضوع محتاج اجتهاد شديد، والموضوع مش بسهوله، نعم. عشان نكون الصراحه مع بعضينا، مش اي حد عنده القوه ان انا اعترف بخطئي، خصوصا لما اللي يكون الطرفين اصلا اللي بيتناقش مع بعض كل واحد متمسك برايه وعنده تعصب رهيب للحاجه اللي بيتكلم فيها.
حضرتك ترى ان اهم سبب لعدم الاعتراف بالخطا او الشجاعه او الوصول الى الشجاعه الاعتراف بالخطا الكبر والتعالي؟
طبعا طبعا. هو ايه اول ذنب حصل في الدنيا؟ كان الكبر.
كبر، قال انا خير منه، خلقتني من نار
وخلقتني
من طين.
رغم ان سبحان الله حاجة غريبة، لما ربنا سبحانه وتعالى يتحاور مع إبليس، وربنا ما كانش محتاج إن هو يتحاور، ده هو الخالق. لما الخالق يتحاور مع مخلوق دي في حد ذاتها بتوصلنا رسالة إن ربنا نفسه تحاور، بس إبليس اختار الكبر، لأن هنا الهوى لعب دور. اللي أنت بتكلمني فيه وبتنتقدني فيه ده مخالف لهوايا، يبقى أكيد مش هقتنع بيه، وبالتالي من أسباب اعتراف بالخطأ إن أنا أكون مسيطر على هوايا كويس جدا، وان انا ابعد عن اي عن الهوى، موضوع الهوى ده تحديدا، لان هو ده اللي مضيع تقريبا اي نقاش بين اثنين، لان كل واحد بينتقد او كل واحد شايف بناء على هواه هو واللي بيهواه هو ان انا الصح وانت الغلط، مع ان ممكن يكون انا رايي خطا. طبعا ما عندناش الشجاعه لحاجه زي كده زي ما قلت لحضرتك، ما فيش فينا حاليا الا من رحم ربي. الشافعي رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غير خطأ
احنا عكسنا الجملة في زمان
بالظبط،
رأي صواب لا يحتمل.
الموضوع محتاج تدريب، تدريب بمعنى أفلتر النقد اللي موجه لي دوت، وأركز في الكلام ده كويس جدا، هل الكلام ده فعلا صح؟ هل النقد اللي موجه لي ده فعلا صح؟ طب ما أنا أفكر فيه كويس جدا، ما يمكن لو أنا عايز أصلح من نفسي وعايز أطور من نفسي، يبقى أخد كل نقد أو نصيحة، نقد بناء طبعا، أو نصيحة على محمل ان هو رحم الله امرئ اهدى الي
عيوبي. نعم، والمؤمن مرآة اخيه.
اي نعم.
كتير من للاسف من الشباب ما بيراقبش ربنا سبحانه وتعالى في الحوار، هو بيتكلم مع غيره مع زميله مع صديقه باسلوب حلو عشان قدام الناس، عشان الناس مش عنه ان هو بيتعصب او مثلا او ما بيعرفش يتحاور مع غيره.
ده حقيقي.
نصيحه له في ثواني معدوده.
نصيحه ان خالف هواك. خالف هواك هتنجح جامد جدا بصراحه في اي حوار وفي اي حاجه، مش بس في الحوارات. خالف هواك هتبقى، خد بالك الهوى من اشد السجون اللي بيتحبس الانسان، بيحبس فيها نفسه بنفسه من غير ما يحبسه فيها حد تاني. هوى سجن بيحبسك عن اولا ان انت تفكر صح، عن الاعتراف بالخطا، عن اداب الحوار، عن حتى العلاقات الاجتماعيه الصح، لان من اسباب فشل الحوار نفسه لما بيفشل ما بعرفش اعمل علاقات اجتماعيه صح، وده بيرجع للاخر للهوى. خالف هواك هتنجح.
احسنت. لو رساله اخيره لشباب الامه قاطبه، يمكن وجميع المشاهدين بيشوفونا دلوقتي، رساله توجهها اليهم، كيف السبيل الى فن الكلام؟ بنسمع عن فن الخطابه، بنسمع عن فن الدعوه الى الله تبارك وتعالى، كيف السبيل الى فن الكلام في كلمات معدوده؟
حط نفسك مكان اللي بيتكلم.
حط نفسك مكان اللي بيتكلم.
هتلاقي نفسك انت ارتحت، وهتلاقي نفسك انت استفدت، وهتلاقي نفسك ان انت نجح الحوار. لما يجي حد يتكلم معايا، احط نفسي مكانه. هو ليه بيفكر كده؟ هو ليه قال كده؟ هو ليه الاسلوب ده؟ فهينجح الحوار.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، احسن لك ان تعتنى بحوارك الطيب، جزاكم الله خيرا، اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع بك اينما حللت وحيثما ارتحلت، وان ينفع بك البلاد والعباد، وان يجزاك عنا خير الجزاء. دهمنا الوقت وانتهى بسرعه، ولا املك في نهايه هذا اللقاء الا ان اتقدم بخالص الشكر لاخي وحبيبي الغالي الاستاذ محمد عبده، شرفتنا ونورتنا، جزاكم الله خيرا، والشكر موصول لجميع العاملين في قناه الرحمه الفضائيه، واليكم ايضا ايها المشاهدون الكرام، دمتم في امان ورعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى.